بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الحزبيات وخطرها على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في جامع الأمير مشعل بمدينة نجران يوم الجمعة 29 من شهر جماد الأولى عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذه البلدة الطيبة مع إخوة لنا في الله جل وعلا في هذا الحي، حي المشعلية. وأشكر الله تعالى أولاً وآخراً الذي هيأ هذا اللقاء ويسره، ثم أشكر الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة نجران على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي، ثم أشكر أخي المقدم على جهوده وتعاونه بارك الله فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلني خيرا مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وما أنا إلا طويلب علم. وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. إخواني في الله، إننا ننعم بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ننعم بهذه النعم في هذه البلاد المباركة، هذه الواحة الآمنة، وأعظم نعمة نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فيجب أن نحافظ على هذه النعمة بإخلاص العبادة لله ونبذ الشرك، ونعمة السنة يجب علينا المحافظة عليها بالتمسك بالسنة ونبذ البدع والمحدثات وغير ذلك من النعم الكثيرة. نعمة الأمن الذي نتفيأ ظلاله في هذه الأرض مباركة التي ليس لها مثيل على وجه الأرض. الأمن الذي نعيشه أمن عظيم. نتأمل يا إخوة إلى العالم حولنا ذات اليمين وذات الشمال، تجد الفتن العظيمة، سفك الدماء واختلال الأمن والفوضى، تجد قلة الزاد إلى غير ذلك، ونحن ولله الحمد والمنة ننعم بهذه النعم الكثيرة. يجب علينا أن نحافظ على هذه النعم بتقوى الله عز وجل واجتناب المعاصي. وقد وعد الله سبحانه إذا نحن شكرناه أن يزيد في خيراتنا وأن يزيد في نعمنا. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعمة الاجتماع والاعتصام واللحمة الواحدة مع ولاة أمرنا، هذه نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليها وأن ننبذ التفرق والتحزب والاختلاف. لأنه يسبب مفاسد عظيمة ومساوئ وخيمة كما سوف تسمعون إن شاء الله. وإن بيان خطر التحزب أمر مهم، ولهذا يقول معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وفقه الله: يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، يجب وجوبا. لماذا؟ قال الشيخ وفقه الله: ليكون الناس على بصيرة، على بصيرة وعلم، لا على جهل بهذا الأمر العظيم. لأنه يقول الشيخ وفقه الله: حتى العوام ينخدعون. كم من العوام يقول الشيخ الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق، انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق. فيجب بيان خطر التحزبات، ويجب بيان ما يترتب على هذه التحزبات والانقسامات والجماعات المحدثة المبتدعة، يجب بيان خطرها ودعوة الأمة إلى التمسك بكتاب ربها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين. إن هذه الحزبيات الدخيلة والمناهج الوافدة التي حذر منها ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة وصنفوها جماعات إرهابية وحذر منها علماؤنا، ليس هذا التحذير من فراغ، إنما هذا التحذير لما تولد من هذه الجماعات الدخيلة والأفكار الوافدة من فتن عظيمة كجماعة الإخوان المسلمين والنصرة وداعش والحوثية، وما تولد عن إخوان المسلمين كذلك من صرورية وقطبية، كل هذه جماعات وافدة ودخيلة ترتب عليها مفاسد عظيمة، ويجب على المسلم أن يحذر هذه الجماعات. من مفاسدها أنها تفرق بين المسلمين وتشتت كلمتهم وتشق عصاهم. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فرحون، تفرق المسلمين، تشتت كلمتهم إلى جماعات مختلفة متناحرة، كل جماعة لها منهج مؤسس وفكر وتعادي الجماعات الأخرى. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، هذا هو التفرق والاختلاف، هذا هو التشتت. فمن مساوي هذه الحزبيات أنها تفرق وتشتت كلمة المسلمين. من مفاسدها أن الذين تحزبوا قد برئ الله ورسوله منهم، أن أهل التحزب والتفرق قد برئ الله ورسوله منهم، كما قال الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فتبرأ الله منهم وتبرأ منهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أم سلمة رضي الله عنه لما سمعت صوتا صوت بعض الناس في خرجوا على عثمان رضي الله عنه ورفعوا أصواتهم على عثمان رضي الله عنه ورموا بالحصبة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب، من كل من فرق واحتزب برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مفاسد ومساوئ هذه الحزبيات أن التحزب والتفرق من صفات المشركين وأهل الجاهلية، كما قال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه من صفات المشركين، هذه التحزبات والجماعات والاختلافات من صفات المشركين. أما أهل الإسلام فهم جماعة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. كذلك من مساوئ التحزبات أن التحزب والتفرق من صفات اليهود والنصارى، كما قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال الله سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم، تفرق من؟ أهل الكتاب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، في العقيدة، في العبادة، في منهج الدعوة. وفي رواية: الجماعة، الجماعة. كذلك من مساوئ هذه التحزبات والجماعات والأفكار الوافدة أن التحزب والتفرق سبب للبعد عن رحمة الله عز وجل، سبب للبعد عن رحمة الله، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فالاختلاف والتحزب سبب للبعد عن رحمة الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فاحرص يا عبد الله أن تكون ممن ينال رحمة الله عز وجل، واحذر من عذاب الله ومن سخطه. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من مساوئ ومفاسد الحزبيات أن الحزبيين والمتحزبين قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ووعدهم بحصول الخسران لهم في الدنيا والآخرة. لهذا يقول الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس هناك إلا حزب الرحمن أو حزب الشيطان، وكل هذه السبل والحزبيات من سبل الشيطان. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذه الحزبيات والتحزبات من سبل الشيطان. كذلك من مساوئ الحزبيات أن الحزبية والتحزبات مخالفة لتسمية الله لنا والتي شرفنا بها سبحانه، قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وسماكم المسلمين من قبل، أما أن يجعلوا لهم أسماء مبتدعة وتحزبات دخيلة وجماعات وافدة بأسماء متنوعة فهؤلاء هم أهل الضلال. أما أهل السنة فليس لهم إلا منهج السلف، هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة النادية والطائفة المنصورة. كذلك من مفاسد الحزبيات أن في الحزبية مخالفة صريحة من ثلاثة وجوه لقول الله تعالى ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين. المخالفة لهذه الآية أولا في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذه الحزبيات تدعو إلى حزبياتها، تدعو إلى جماعاتها، تدعو إلى تنظيماتها، تدعو وتهدف إلى مطالب، إلى الكراسي، إلى أمور أخرى لا تهدف إلى الدعوة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثانيا قوله تعالى وعمل صالحا، فهذه التحزبات مما نهى الله عنه ليست من الأعمال الصالحة، وقال إنني من المسلمين، لم يقل إنني من الحزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية. كذلك أيها الإخوة من مساوئ ومفاسد هذه الحزبيات الدخيلة والمناهج الوافدة ومن أعظم آفات الحزبية أنها تجعل الولاء والبراء يعقد عليها فقط، تجعل ولاءها وبراءها لمن كان معه، فمن كان معه في حزبه وجماعته فهو المقرب وهو الجليس وهو الصديق، أما من كان من غير حزبه وجماعته فهو منبوذ، ولو كان من أثقى الناس ومن أعلم الناس بل قد يحذر منه، بل يحذر منه. والله تعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا، ليس من كان معه في حزبه وجماعته. كذلك من مساوئ هذه الحزبيات أنها ترسخ لدى الشباب أنه لا عمل إلا بحزب، إلا بحزب وجماعة معينة، فهذا تحجيم للإسلام، فلا ينظر إلى الإسلام إلا كحزب معين. والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى يقول ورضيت لكم الإسلام دينا ولم يقل حزبا. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقول بعضهم أي بعض الناس أنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب. هذا ليس بصحيح يقول الشيخ رحمه الله، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فهي تحجم الدعوة وترسخ لدى الشباب أنه لا عمل ولا دعوة إلا تحت هذا الحزب، ولا يمكن للدعوة أن تنجح إلا تحت حزب. رد عليهم الشيخ ابن عثيمين بأن هذا ليس بصحيح، بل الدعوة تكون صحيحة وعلى منهاج سليم كلما كان الإنسان والداعي منطويا تحت كتاب الله وتحت سنة رسول الله بفهم السلف الصالح. كذلك من مفاسد التحزبات أنها مبيدة للإخاء الإسلامي الذي شرعه الله بقوله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والحزبية دون أخوة الإسلام، فهي تخصيص بعد تعميم بلا دليل، فهي تخص جماعة معينة، من كان من جماعتي فهو أخوه وصديقه. والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله تعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فيجب أن نكون جميعا أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. كذلك من مفاسد هذه الحزبيات أن الحزبية قائمة على مبدأ الحزب وشعاراته لا على مبادئ الإسلام وقيمه، والله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتقوم على مبدأ الحزب وتقيدهم بمبادئ الحزب وأصوله وضوابط الحزب ليس على ما قرره الإسلام بقيمه ومبادئه. كذلك من مفاسد هذه الحزبيات الدخيلة والمناهج الوافدة أن الحزبية تورث عند أصحابها عقد الاستعلاء والتنظيم حتى أنهم يسخرون من غيرهم ويرون أن غيرهم ليس عندهم فهم ولا يفقهون الواقع ولا يفهمون، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فهي تجعل في أصحابها وجماعتها الاستعلاء وأنهم هم أهل البصر وأهل النفير، وهذه كذلك من طريقة أهل الجاهلية كما قال الله عنهم أنهم يقولون بادي الرأي، يقصدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم فهم، ويقولون إن ما اتبعك إلا أراذلنا، أي يقصدون ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الضعفاء، وهكذا هم ينظرون إلى أنهم أفضل المجتمع وأفضل ناس على الساحة. هذه من مفاسد الحزبيات. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية سبب في الغلو في الأشخاص والقادة والمؤسسين لتلك الأحزاب، والله تعالى يقول يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وكذلك الشح فالحذر من ذلك، فإن الحزبية سبب للغلو، ويلزم من ذلك اتخاذ المبتدعين أئمة يقتدى بهم وبأفعالهم، ويتخذونهم قدوة وأسوة، ويكون تقعيدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق. وتلك قاصمة الظهر، وتلك قاصمة الظهر، فالحزبيات سبب للغلو في الأشخاص، فتجدهم إذا بينت أخطاء هؤلاء المؤسسين لهذه الأحزاب، بينت أخطاءهم في العقيدة، بينت ما عندهم من مخالفات في العقيدة واضح وضوح العيان، تجدهم يدافعون دفاعا مستميتا، يستميتون في الدفاع عنهم مع أن الأخطاء واضحة للعيان. أضرب لكم مثلا، ولنكن صرحاء، لو قيل، لو سمعت شخصا يقول عن موسى عليه السلام إنه مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، يقول عن موسى عليه السلام مثال الزعيم العصبي المندفع المزاج، أترضى بهذا الكلام؟ لو سمعت شخصا يقول عن أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص إنهم أهل مكر وغش وخيانة وخديعة، صحابة رسول الله، أترضى بهذا الكلام؟ لا ترضى به عن نفسك، كيف في صحابة رسول الله الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي؟ لو قيل عن أبي سفيان الصحابي الجليل، لو سمعت شخصا يقول لقد لقي منه الإسلام ما لقي، هذا كله من أقوال سيد قطب الذي يعتبره أتباع الجماعة الإخوانية الإخوان المسلمين لا يقبلون الكلام فيه. يا عبد الله، من يتكلم في أنبياء الله وفي صحابة رسول الله كيف لا تقبل الكلام؟ احذر هذا الكلام. يجب أن نفهم وأن نعي، وألا يعمي الإنسان التعصب، يحذر من التعصب الذميم. كذلك حسن البنا كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الأولياء ثم يرجع 3 ساعات مشيا على الأقدام، وهل هذا العمل مشروع؟ ليس بمشروع. كذلك يقول في يوم المولد هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم المولد، وهذا عند الصوفية يقولون الرسول يحضر معهم، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، غفر لهم. والله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. كذلك يقول إن مذهب السلف في الصفات هو تفويض المعاني، معاني صفات الله عز وجل، وهذا مذهب المفوضة. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هو شر أقوال أهل الإلحاد. هل ترضى بهذا الكلام؟ لا ترضى به. يجب على الإنسان إذا نصح وحذر من هؤلاء وما عندهم من أخطاء أن يجتنب هذه الأخطاء ويجتنب هؤلاء. سيد قطب يقول إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، وهذا بالصفحات. ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن، يرددها على المآذن. ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، وهذا كله موثق بالصفحات. هذا كلام باطل، يجب أن يحذره أهل الإسلام، وأن يحذر الشباب من التعصب لهؤلاء، تعصب الأعمى، ويجب أن يتبع منهج السلف الصالح. كذلك من مساوئ ومفاسد الحزبيات أن الحزبية تقوم على حشد الأصوات لصالح الحزب، ولأجل ذلك فإنهم يحرصون على الأصوات وعلى التجميع، سياسة التجميع، ويقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا يتناقض مع قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحرصون على تجميع الناس سواء كان فيهم المسلم أو الكافر. ولذلك بعض من دخل في تلك الجماعات من النصارى فحسن البنا بعض مستشاري من الأكبار النصارى، وقد يكون الصوفي وقد يكون الرافضي في تلك الجماعة ولا يرون في ذلك أدنى غضاضة. فهي الحزبيات تقوم على التجميع والتكثير، فالواجب أن يكون الإنسان على الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من أعظم المعروف السنة والتوحيد، ومن أعظم المنكر الشرك والبدعة، وهناك الولاء والبراء. كذلك من مفاسد الحزبيات أن الحزبية تضع لها شروطاً ومبادئ تخالف الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، فإن كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. بعض الجماعات الحزبية كالجماعة الإخوانية يشترط مؤسسها في الطاعة والتنفيذ توا، وهذا مقرر عندهم، غمض عينيك واتبعني لا تسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وكان يبايع الصحابة رضوان الله عليهم ويقول لهم فيما استطعتم. كذلك من مفاسد الحزبية ومساوئها أن الحزبية بدعة، لأن الله تعالى ساقها مساق الذم، ولأنها أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس يسيرا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فلنحرص على اتباع السنة ولنحذر من البدع. فهذه الحزبيات مبتدعة. ولهذا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تعد جماعة الإخوان والتبليغ من 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم. وعدها الشيخ ابن عثيمين جماعات مبتدعة وغيرهما من أهل العلم، وكفى بهما في العلم والفضل. كذلك أيها الأحبة الكرام، من مساوئ الحزبيات أن الحزبيات مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، أخرجه البخاري وغيره، والحديث صحيح. ومعنى لا حلف في الإسلام هي التحالفات والتحزبات التي تقوم على التعصب المقيت، كما كان أهل الجاهلية يتحالفون على الفتن والغارات وعلى النصب وعلى الظلم وعلى الباطل والتناحر. كذلك من مفاسد الحزبيات أن المنتمين إلى الحزبيات يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحادة لله ورسوله، ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مفاسد الحزبيات أنها سبيل للتفرق والاختلاف، سبيل للتفرق والاختلاف، وسبيل للفشل، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا، فإن تعدد الجماعات والأحزاب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام الأعداء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل البدعة والفرقة، أهل البدعة والفرقة. كذلك من مساوئ الحزبيات أنها تورث الشحناء والبغضاء، أنها تورث الشحناء والبغضاء التي تحصل بين المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمع لهذه المقولة، يقول رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيها الإخوة الكرام، من مفاسد الحزبيات وأضرارها ما يترتب على الانتماء إليها من أخذ البيعات لرؤساء تلك الجماعات ومنظري تلك الأحزاب، فيتخذون البيعة ويأخذون البيعة. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن يكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟ فأجاب رحمه الله: لا، لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للوالي العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. ثم قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا ثلاثة فليؤمر أحدهم لا يعني ذلك أنهم يعطونه بيعة، ولكن هذا يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا يختلفوا. وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريق، ينبغي أن نسد بابه بكل طريق. نعم أيها الإخوة، إن مفاسد الحزبيات كثيرة جدا، ولهذا علماؤنا الأجلاء ومشائخنا الفضلاء حذروا منها غاية التحذير. العلماء الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم، أمر الله تعالى بالرجوع إليهم إلى العلماء، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن أصحاب التحزبات والأحزاب يصرف الشباب الأغرار عن سماع العلماء، يصرفونهم عن فتاوى العلماء، يصرفونهم عن مجالس العلماء، يطعنون في علماء السنة، يقولون علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، علماء السلاطين، كل ذلك من أجل أن يصرفوا الشباب عن العلماء وعن فتاوى العلماء. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتعرفون من هو الشيخ عبد العزيز بن باز؟ إمام وعالم المسلمين في هذا الزمان. قال رحمه الله: فوجب على الداعي، داعي لله، أن يعنى بالعلم وأن تكون دعوته على أساس من العلم العظيم، علم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سبيلهم، وأن يعنى بالأساس وهو الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الأقوال والأعمال والعقائد والأحكام في كل شيء، وأن يترك، اسمع لكلام الشيخ بن باز، وأن يترك التحزب لمذهب معين. يجب على جماعة الدعوة، يقول الشيخ ابن باز، أن يجمعوا جهودهم للدعوة إلى الله عز وجل، لا لحزب معين ومذهب وطريقة معينة. إلى أن قال رحمه الله: أما التحزب للحزب الفلاني، يقول الشيخ ابن باز، أما التحزب للحزب الفلاني، للإخوان المسلمين، لأنصار السنة، لجماعة كذا، لجماعة كذا، فهذا لا يليق بالدعاة إلى الله، بل يجب أن يكونوا فوق ذلك، وأن تكون دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتخلق بما جاء في الكتاب والسنة والعمل بذلك، وأن يكون الداعي داعيا بالقول والعمل، وداعيا بالعمل كما أنه داعيا بالقول. انتهى من كلام الشيخ رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، هذا مما يحرص عليه الشيطان على أن يكون مجتمع جماعات، إخوان وتبليغ وسرورية وقطبية وغيرها، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. فأعداء الإسلام هذا شيء يعجبهم أن يكون أهل الإسلام في تفرق وفي تحزب، لأن هذا يضعف قيمة الإسلام، ولأن هذا يشوه الإسلام، لأن هذه الجماعات تخلط الحق بالباطل. وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وتعرفون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: فيجب على طالب العلم، اسمع لهذه النصيحة من الشيخ ابن عثيمين، فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك يقول الشيخ خلاف منهج السلف الصالح، خلاف منهج السلف الصالح. يا من تحب أن تكون من أتباع السلف الصالح، يا من تحب أن تكون من الفرقة النادية والطائفة المنصورة، يا من تحب أن تكون من أهل السنة والجماعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالسلف الصالح ليسوا أحزابا، بل هم حزب واحد ينضوون تحت قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك نصوصا من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات والأحزاب؟ سؤال واضح، هل هناك دليل معهم هؤلاء المتحزبة؟ فقال رحمه الله: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، فإن الله تعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. كذلك جاء في فتوى لهيئة كبار العلماء بتاريخ 19/3/1413، جاء ما نصه في فتوى هيئة كبار العلماء: والمجلس إذ يؤكد، أي مجلس هيئة كبار العلماء، إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر مجلس هيئة كبار العلماء من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد، يقول هيئة كبار العلماء، يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم، وما عليه أئمة الإسلام قديماً وحديثاً من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها، وعدم اختلاق العيوب على الولاة والعلماء ونحوهم وإشاعتها. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤالاً نصه، اسمع لهذا السؤال الواضح: ما حكم الإسلام في الأحزاب مثل حزب الإخوان والتبليغ؟ سؤال واضح. فأجابوا: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً، يلعن بعضهم بعضاً ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه، أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله منه، وقد تبرأ الله ورسوله منه. وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله: إن التحزب والتكتل في الجماعات مختلفة الأفكار أولاً والمناهج والأساليب ثانياً فليس هو من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم. وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله: تعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الجن والإنس لهذه الأمة، من كيد شياطين الجن والإنس لهذه الأمة. وكذلك علماؤنا الأجلاء والفضلاء كالشيخ أحمد النجمي رحمه الله، والشيخ زيد المدخلي رحمه الله، والشيخ ربيع المدخلي وفقه الله، وغيره من علماء السنة بيّنوا خطر هذه الحزبيات وما تسببه من مصائب وويلات على الأمة، وأنه يجب أن تكون الأمة أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أيها الإخوة الفضلاء، إن المنهج الذي يجب علينا أن نسلكه منهج أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ويجب علينا أن ننبذ كل الأحزاب الوافدة والمناهج الدخيلة، كل المناهج ننبذها لما فيها من خلط بين الحق والباطل، ولما فيها من مفاسد، ولأنها ما سلكت منهج السلف الصالح. ونتمسك بمنهج السلف الصالح امتثالا لأمر الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وامتثالا بقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وامتثالا لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ظهرت المعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والصوفية وغيرها من الفرق، وهذا الزمن ظهرت أحزاب وجماعات إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وتبليغ وغيرها، جماعات دخيلة. وقد قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف الإخوان والتبليغ، هدف جماعة الإخوان والتبليغ، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، باختصار أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فلنحافظ على عقيدتنا وتوحيدنا، ومن فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة التي قامت على العقيدة السلفية، أنها قامت على العقيدة السلفية، فيجب علينا أن نحافظ على العقيدة السلفية النقية، وأن ننبذ كل الجماعات والأحزاب الدخيلة. ولهذا قال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة، إلى أن قال رحمه الله: يقولون إننا وهابيون، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون إننا وهابيون، نعم، ينبذون أهل السنة بالوهابية، وكذلك ينبذونها بالجامية وغيرها للتنفير من منهج أهل السنة والجماعة. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الفرقة النادية فقال: هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، إنما هي جماعة على السنة. يقول الشيخ: السلفية ليست حزبا من هذه الأحزاب المبتدعة، إنما هي جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، إلى أن قال وفقه الله: فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية، يقول الشيخ، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه، أي انتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فالله الله في أن نلزم منهج السلف الصالح، وأن نلزم جماعة المسلمين المتمثلة في ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، وأن نحذر من الخروج عن الجماعة، وأن نحذر من هذه الحزبيات الدخيلة، ومن هذه المناهج الوافدة، فإنه كما بينا مفاسد الحزبيات، ومن مفاسدها إضافة إلى ما ذكرنا أن هذه الحزبيات فيها الخروج عن الجماعة وشق عصا الطاعة، خروج عن الجماعة وشق عصا الطاعة، ومن مفاسدها أن فيها معصية صريحة لولي الأمر الذي أمرنا الله ورسوله بطاعته في المعروف، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. كيف وولي الأمر قد حذر من هذه الأحزاب والجماعات الإرهابية، وحذر من الانتماء إليها. كذلك من مفاسد هذه الجماعات اجتماع أصحابها على الخروج على ولاة الأمر، فكل هذه الأحزاب تجتمع على الخروج، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: اجتمع أهل الأهواء على السيف، اجتمع أهل الأهواء على السيف، أي الخروج على ولاة الأمر. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن 72 فرقة الهالكة، قال: كلهم يبغض السلطان والنادية التي هي مع السلطان، فلنحرص على لزوم الجماعة، فإنها والله فيها السعادة وفيها النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. وفي حديث حذيفة بن اليمان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: إذا ظهر أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة ولزوم الإمام من الأمور المهمة، وترك الانتماء لهذه الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، فإن أصحاب هذه المناهج تقوم مناهجهم على الدعوة إلى التكفير، إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وهذه الجماعات قامت على منهج الخوارج، ويؤثرون على الشباب في جلسات سرية وتنظيمات سرية في الغرف المغلقة والأماكن النائية. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كذلك من وسائلهم في التأثير على الشباب القنوات الفضائية، وما تبثه من مواد إعلامية وشبكات الإنترنت، وهي قاصمة الظهر، وكذلك الواتساب وغير ذلك، يؤثرون على الشباب بالكلمات الحماسية الغير منضبطة بضابط الشرع. والحماسة لابد أن تضبط بضابط الشرع، وإلا تتحول إلى عاصفة. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: قيام جماعات أو تنظيمات سرية في بلد الإسلام لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ويجب محاربة ذلك، سواء تلك الأحزاب دينية أو غير ذلك، لأنه لا يجوز قائدين أو أميرين أو أكثر في بلد الإسلام، إنما القيادة لولي الأمر وهو يضع نوابا في البلد والمؤسسات والمصالح بحسب ما يراه. هذا كلام العلماء. فأصحاب هذه التحزبات يجب الحذر منهم، لأنهم يلبسون على الأبناء الصغار، يغررون بهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. تسمعون الآن يذهبون بشباب وصغار إلى أماكن الصراع، إلى أماكن القتل مع تلك الجماعات الإرهابية، ولا يسمع الأب المسكين والأم المسكينة إلا والابن قد قتل. غرروا بالشباب في جلسات سرية في طلعاتهم وخرجاتهم، يحمسونهم بأناشيد حماسية، ويقول له: تذهب الجنة، الجهاد الجهاد، وهكذا. الجهاد له شروط، له ضوابط، له بإذن ولي الأمر، تحت راية مسلمة، تحت بإذن الوالدين، ليس بأماكن الفتن، هذه فوضى. يجب أن يكون إنسان عاقل ويحافظ على تربية ابنه، هذه مسؤولية على الآباء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. يبدأون بالطعن في العلماء وفي الولاة من أجل أن يصرفوا الشباب عن العلماء وعن الولاة. وهذه طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا ثم تنقل في بلاد الإسلام، ثم بدأ في الطعن في عثمان، وبدأ يؤلب الناس ويقولون ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس وادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج. الخروج، فهم يطعنون في العلماء ويطعنون في الولاة ويدعون إلى الفتن وإلى المظاهرات وإلى الاعتصامات والخروج. وترون ما سببته هذه الجماعات الإرهابية من فتن في بلاد الإسلام، من ثورات، سفك للدماء واختلال للأمن وفوضى وانتهاك أعراض، ولا زالت الدماء تسيل إلى الآن، والواقع خير شاهد، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام. كذلك يغسلون عقولهم بكتب فكرية تنضح بالتكفير وتدعو إلى التفجير وتدعو إلى الثورة، ككتب سيد قطب وغير ذلك. كذلك أشرطة تدعو إلى الفتن أثروا بها على الشباب، ومقاطع يرسلونها للشباب ويحثونهم إلى أمور لا تحمد عقباها. فوالله علينا مسؤولية عظيمة، يجب أن نعي، أن نكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا، وأن نحمد الله تعالى على النعم التي ننعم فيها. نعمة العقيدة، الطالب من أولى مراحل الدراسية وهو يتعلم العقيدة ويتعلم السنة، دولة تبني المساجد والمراكز الإسلامية، جعلت مجمعا خاصا للقرآن الكريم، تطبع كتب التوحيد والسنة وتترجمها بشتى اللغات وتوزعها في بلاد العالم وتجعلها في اسطوانات وفي فلاشات، كلها من أجل نشر دعوة التوحيد والسنة. نحن في نعمة عظيمة. فهذه الحزبيات والجماعات لا تريد بالأمة إلا البلاء، فالحذر من كل الجماعات، من إخوانية وسرورية وغيرها. نعم، السرورية ممن يتظاهرون بالعلم ويتظاهرون بالدعوة، وهم يدعون إلى الخروج وإلى الطعن في العلماء والطعن في الولاة في مجالسهم في كلماتهم. فالحذر من كل هذه الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، وليسلك العبد مسلك السلف الصالح. كل واحد منا يدعو الله في كل ركعة بقوله اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم دعاء هو هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل أي البدع والمحدثات والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاسلك يا عبد الله الصراط المستقيم حتى تنجو، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح أو لا يصلح آخر الأمة إلا بما قد صلح به أولها، ما صلح به أول الأمة من التمسك بالعقيدة واتباع السنة يصلح به آخر الأمة. أما هذه التحزبات والتفرقات فمما نهى النبي، مما نهى الله عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهذه من دعاوى الجاهلية. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله تعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما لما يحبه ويرضاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.